します。انتهينا منها، لكن الدعوة والبينات ما زلنا معها الآن. فرعون وإن ادعى عليه عقد بيع في عبد أو أرض أو عقد صلح أو إجارة وما أشبه ذلك، فهل يجب فيه ذكر شرط العقد في الدعوة؟ هذا انتهينا منه. وقال فرعون وإن ادعى عليه أنه أقرضه أو غصب منه شيئا، فإن قال المدعى عليه ما قرضتني وما غصبت منك شيئا، صح الجواب، لأنه أجاب عما ادعى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أخذناه، رضي الله عنك السلفي أحسن الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بين المدعي واليمين على أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن قال لا تستحق علي شيئا أو لا يلزمني شيء مما ادعيت به علي، صح الجواب، ولا يكلف الجواب أنه ما اقترض منه، لأنه قد يقترض منه ثم يقضيه أو يبرئه. فإن أنكره كان كذبا، وإن أقر له بذلك احتاج أن يقيم البينة على القضاء أو البراءة فيستضر بذلك. المعنى أنه إذا أقر نقول له أقررت بالقرض، نعم ائتنا بالبينة أنك قضيت هذا القرض. وإن ادعى عليه أنه باع منه شيئا أو وهب منه شيئا، فإن قال المدعى عليه ما بعت منك ولا وهبت منك شيئا، صح الجواب. فإن قال لا تستحق ذلك علي أو لا يلزمني تسليمه إليك، صح الجواب، ولا يستحق لأنه قد يبيعه أو يهبه منه ثم يفسخ، فلم يكلف الجواب على نفي البيع والهبة. نعم. ولذلك المسألة ظاهرة جدا في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر ليس كل مدعي يؤخذ بدعواه. نعم. وهذا سيأتيك في هذه المسألة. قال المصنف وإن ادعى رجل على رجل دينا في ذمته فأنكره ولا بينة للمدعي، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، لما راى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولأن الأصل براءة الأصل، ولأن الأصل براءة الذمة، فكان القول قول. وإن ادعى رجل على رجل عينا في يده فأنكره ولا بينة للمدعي، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه. المعنى جاء زيد فقال هذه السيارة التي في يد عمرو هي لي، فقال له ليست لك بل هي لي، فعلى زيد الذي ادعى على عمرو هذه السيارة له أن يأتي بالبينة وهي في يده، فالقول قوله وهو مدعي فواجب عليه البينة، فتبرأ ساحته باليمين، لأن النبي قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو اليمين على من أنكر. لما روى وائل بن حجر أن رجلا من حضرموت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من كندة، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي أرضي وفي يدي، شوفوا القوة معه هنا الآن، القوة معه لأنها في يدي، وفي يدي أزرعها ولا حق له فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينة؟ قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك يمينه، ما لك ما عندك بينة، يبقى ما عندك إلا اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال إنه فاجر لا يبالي على ما حلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك. وروي عن الأشعث أنه قال كانت أرض بيني وبين يهودي فجحدني، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ألك بينة؟ فقلت لا، فقال اليهودي أحلف، فقلت إذن يحلف ويذهب بالمال، ولأن اليد تدل على الملك، فكانت جنبته أقوى، فكان القول قول. وهذا حسم مادة سد ذريعة في هذا الباب، هذا حسم مادة وسد ذريعة على الباب، وأن الأصل في هذا الباب أن القوة تكون مع من؟ أولا بين على المدعي ولا بين على المنكر، والأمر الثاني من كانت بيده تكون له القوة، فالقول قوله والأصل معه، إلا أن ينقل عن الأصل بدليل، يأتي بدليل ببينة يأتي بإقرار يكون له إقرار فيكون له ذلك. فرع وإن كان في يد رجلين عين فادعى كل واحد منهما جميعها ولا بين لأحدهما. قال الشافعي رحمه الله تعالى حلف كل واحد منهما على صاحبه على نفي ما ادعاه. قال أصحابنا ليس هذا على ظاهره لأن كل واحد منهما يدعي جميعها وليس في يد كل واحد منهما إلا نصفها، بل يجب على كل واحد منهما أن يحلف لصاحبه على النصف الذي هو في يده، فإن حلف كل واحد منهما لصاحبه قسمت العين بينهما نصفين، لما روى أبو موسى الأشعري أن رجلين تنازعا دابة وليس لأحد منهما بينة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، ولا يكون ذلك إلا إذا حلف كل واحد منهما لصاحبه، فإن حلف أحدهما لصاحبه ونكل الآخر ردت اليمين على الحالف، فإن حلف على النصف الذي في يد الناكل قضي له بجميعها. فالمسألة هنا على التفصيل، وأصلها وأسها وأساسها التفصيل العام في قول النبي النبي العدنان في قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكما قلنا من كانت في يده البضاعة فهي له، هذا الأصل وهذا الظاهر، فمن أراد أن يخالف الظاهر فلابد أن يأتي بقرينة إما بإقرار وإما بشاهدي عدل وإما بشاهد ويمين، المهم أن يأتي بالبينة. فرع وإن كانت العين في يد أحدهما فأقام الذي لا يد له بينة فحكم له بها وسلمت العين إليه، ثم أقام صاحب البيع اليد، يعني كانت في يد الزيد أسورة، فأقام بينة أنها أسورة امرأتي فأخذها، بعد ما أخذها منه قال زيد قام فأتى ببينة تثبت أنها ملك له، وأن هذا الذي أخذ أخذ عارية، فهنا ترد الأسورة وتنقض البينة الأولى بالبينة الثانية تغلبها، ويرجع الأمر على ما كان عليه ويكون التفصيل العام أنها في يده فتكون له. ثم قام صاحب اليد بينة أنها له، نقض الحكم الأول وسلمت العين إلى صاحب اليد الأول، لأن حكمنا لمن لا يد له ظنا منا أنه لا بينة لصاحب اليد، فإذا قام بينة فقد بان أن له يدا وبينة، فقدمت بينته على بينة الآخر لما معها من اليد. فرع فإن كانت عين في يد رجل فادعى رجل ملك جميعها وأقام على ذلك بينة، يعني البيت هذا كان لزيد، فجاء عمرو قال هذا بيت أبي وأنا ورثت عنه، وأتى بكل البينات على ذلك فهي له فأرجع له، أقام على ذلك بينة، وادعى آخر ملك نصفها وأقام على ذلك بينة، فإن الذي ادعى جميعها نصفها، لأنه صح بينته في النصف ولم تصح في النصف الذي أتى الآخر ببينة على أنها له. وكيف تؤول ذلك؟ تؤول هذه المسألة تؤول بأنه حقا كان ملكا لها، ثم هو لم يعلم بما اعتراه بعد ذلك من بيع النصف، فكان النصف لمن أتى بالبينة الزائدة على ذلك، وله النصف الأول بالإقرار الأول على البينة الأولى. ودعا آخر ملك نصفها وقام على ذلك بينة، فإن الذي ادعى جميعها نصفها على أنه لم تعارض بينته فيه بينة الآخر، وأما نصف الآخر فقد تعارض فيه بينتان، فإن قلنا إن البينتين إذا تعارضتا سقطتا رجع إلى من العين في يده، فإن ادعى ذلك النصف لنفسه حلف بكل واحد منهما يمينا، وإن أقر به إلى أحدهما كان له، وهل يحلف للآخر؟ في قولان يأتي ببيانهما إن شاء الله، وإن أقر به لهما كان بينهما، وهل يحلف لكل واحد منهما على الربع على القولين، وإن قلنا تستعملان، فإن قلنا بالوقف وقف ذلك النصف إلى أن يصطلح عليه ويكون التراضي بينهم في هذا الباب. وإن قلنا يقسم قسم ذلك النصف بينهما نصفين فيكون للمدعي الجميع ثلاث أرباع العين، على بينات تقسم في هذا الباب، وكل بدعواه ببينته تقسم له على مكان من يده أو من يد الآخر، والبينة حاكمة في هذا الباب على النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بالقرعة أقرع طبعا عند التنازع، عند التنازع ومن التنازع توافق البينات، الكفتان قد تعادلتا، كفة البينة الأولى وكفة البينة الثانية تعادلتا، فإن تعادلتا فالمسألة كما قلنا في هذا الباب يكون القرعة أو يكون التصالح بينهما الرضا. فإن قلنا بالقرعة أقرع بينهما عليه وهل يحلف من خرج له القرعة على قولين. وقال ابن عباس بن سريج إذا قلنا إن البينتين تسقطان في النصف الذي تعرضت فيه فتسقط بينة المدعي الجميع في النصف الآخر فيه قولان بناء على أن البينة إذا ردت في بعض الشيء فترد في الباقي فيه قولان. والصحيح أنها لا ترد, الصحيح أنها ترد كلية, يرد الجزء الذي سقط بالتعرض وبالمعارضة والثاني يبقى هو فيه في قولان وهو اختيار القاضي أبي الطيب المسعودي والمسعودي. وقال الشيخ أبو حامد والأول أصح لأن القولين إنما هما إذا ردت الشهادة في بعض شيء للتهمة, فأما للتعارض فلا ترد قولا واحدا. ألا ترى أن إذا قلنا يقسم المشهود به فقد أسقطنا البينة في بعض ما شهدت به ولا تسقط في الباقي. فانظر هنا كيف هذه مسألة كلها متزنة متناسقة متوافقة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن إسقاط الأمر على قوة الدليل مع من واليد مع من ومسألة الإقرار وإذا تعرضت البينات كيف يكون الحل. هذا مجمل كل هذه المسألة, وهي صراحة أخذت قسطا كبيرا من الكتاب لا سيما وأنه أيضا بعد ذلك يعني أردفها بالكلام على من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته في مسألة التجريح والتعديل في هذا الباب. أخذت أيضا يعني بابا عظيما وأخذت عدد الشهود أيضا أخذ بابا عظيما, ثم ذلك ختم الشهادة بالكلام على الشهادة ثم الرجوع عن الشهادة أيضا أخذت قسطا, ثم بعد ذلك الإقرار وختم به. يبقى لنا بعض الجزئيات التي أغفلها المصنف إن شاء الله نأتي بها سريعا ويكون الحفل الأكبر في هذا الباب. الله أكبر. فرع وإن كانت العين في يد الرجلين فادعى كل واحد منهما جميعا وأقام على كل على ما ادعاه بينه, فقد ذكر الشيخ أبو إسحاق أن الحكم فيه كما لو ادعى كل واحد منهما جميعها وأقام على ذلك بينه والعين في يد غيرهما أو لا يد لأحدهما عليه, يعني يدرس مع ليس كفة رجحة هنا, فيتحرر وينزل في البينة مع من واليمين مع من. وقال الشيخ أبو حامد قال تكون العين بينهما, هل يحتاج كل واحد منهما أن يحلف على النصف الذي يده مع بينته؟ في قولان أن لكل واحد منهما يدا وبينة على النصف, فهو كما لو أقام كل واحد منهما بينة والعين في يد أحدهما فإنه يقضى بها لصاحب اليد لأنها صارت قوة مع وجود البينة, وليحلف مع بينته في قولان. قال المسعودي وإذا قلنا تسقط البينتان عند التعارض كان كما لو لم يقيم بينة فيحلفان وتقسم بينهما, وإن قلنا تستعملان فيجيء فيه قول القسمة ولا يجيء فيه قول الوقف لأنه لا معنى للوقف مع ثبوت اليد, وهل تجيء فيه القرعة وجهان. وإن كانت العين في يد رجلين فادعى أحدهما جميعها وادعى الآخر ثلثها وأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاه فإنه يقضى على مدعي ثلثيها بثلثها لأن له اليد على نصفها إلا أن بينته لم تشهد له إلا بثلثها على ما جاء بها وعلى بينها أيضا في هذا الباب, فقضي له بها ويقضى لمدعي الجميع بثلثيها لأن له يدا وبينة على نصفها وله بينة بثلثها وللآخر فيه يد بلا بينة والبينة مقدمة على اليد. إذا كانت اليد موجودة البينة تنقل, لكن لو عنده بينة ويد فهذه كفة راجحة, هذه كفة راجحة. فرع وإن كانت الدار في هذه ثلاثة فادعى أحدهم ملك جميعها وأقام على ذلك بينة وادعى الثاني ملك نصفها وأقام على ذلك بينة وادعى الثالث ملك ثلثها ولا بينة له فإنه يحكم لمدعي الكل بالثلث الذي في يده لأن له فيه يدا وبينة, ويحكم المدعي النصف بالثلث الذي في يده لأن له فيه يدا وبينة وهذا القوي الجانب, وأما الثلث الذي في يد الثالث فإنه يحكم بنصفه والسدس لمدعي جميعها لأن له فيه بينة لا تعارضها فيه بينة لآخر, والبينة تقدم على اليد كما قلنا البينة تقدم على اليد, وأما السدس الباقي ففي يد مدعي الثلث فقد تعرض فيه بينة مدعي الجميع وبينة مدعي النصف, فإذا قلنا تسقطان رجع فيه إلى قول من هو في يده وإن قلنا تستعملان فإن قلنا بالوقف وقف، وإن قلنا بالقسم قسم بينهما، وإن قلنا بالقرع أقرع بينهما. وهذه كما قلنا حال التقسيم في هذا الباب على غرار النص الصريح الذي جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عندنا الآن صحيح البخاري والسنن. اللهم يسر، اللهم يسر يا رب العالمين، اللهم يسر يا رب العالمين.